قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبتدئ الليلة الدرس الخامس أو السادس من دروس العقيدة، درس الأصول الثلاثة الرابع، لأن الأسبوع الماضي نعم لم نأخذ درس. كنا قد ذكرنا أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل ما هي الأصول الثلاثة؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قيل لك من ربك، ها من يجيب؟ نعم والدليل على ما ذكره الأخ أن ربي الله الذي رباني، الحمد لله ربي العالمين. وقلنا إن الإمام قال تعريف العالمين ما هو؟ ما هو العالمين؟ كل ما سوى الله عالم، كل ما سوى الله جل وعلا فإنه عالم، فيدخل فيه الملائكة والجن والبشر والجمادات والطيور والحيوانات وكل ما خلق الله جل وعلا سواه سبحانه وتعالى. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، ها جماعة كيف نجيب؟ لأنه قلنا إن هناك شيء منتشر عرفته بالعقل وهو الرد بآياته ومخلوقاته. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. قال الله جل وعلا: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. إذن هذه الآيات مخلوقة من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. ثم قال أيضا: والدليل وقوله تعالى: إن ربكم الله، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. فذكر خلق السماوات والأرض والليل والنهار، وكلها آيات وعلامات بينات واضحات على معرفة الله سبحانه وتعالى. ثم قال: والرب هو المعبود. ما الدليل على أن الرب هو المعبود؟ ما الدليل على أن الرب هو المعبود؟ ها جماعة نعم، قال جل وعلا. طيب خلينا نختصر على الآية التي ذكرها المؤلف: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فالرب هنا هو المعبود. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقلت لكم تلميحا سريعا وتعريضا سريعا في الدرس قبل السابق إن هذا فيه رد بليغ على كل من ينادي بالإلحاد، أن تحفظ هذه الآيات وأن تعرف معانيها وأن تحسن الاستشهاد بها في موطن الخلاف والنقاش، فإن هذا رد بليغ على كل ملحد ومنكر لوجود الله سبحانه وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق لماذا؟ للعبادة. الخالق للسماء والأرض والليل والنهار والشمس والقمر هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. ثم بدأ المؤلف رحمه الله درس الليلة يقول: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام، مثل الإسلام والإيمان والإحسان. ركز، أنواع العبادة التي أمر الله بها كم نوع؟ ثلاثة أنواع: الإسلام والإيمان والإحسان. وكلنا يحفظ حديث جبريل الطويل عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل غريب فقال: أخبرني عن الإسلام. فقال: ماذا له النبي عليه الصلاة والسلام؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام أمر مختلف عن الإيمان، والإيمان أمر أعلى من الإسلام. ثم قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه. فالإحسان مرتبة قلبية لا تخرج على الجوارح، لا تظهر على الجوارح مثل الإسلام والإيمان، إنما هي مرتبة قلبية، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طيب هذه المراتب الثلاثة تدخل فيها أنواع متنوعة من العبادات. لذلك ركز معي، اسمع ماذا قال الإمام رحمه الله. قال ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك. كم نوع ذكر؟ 19 نوع ذكرها من أنواع ماذا؟ من أنواع العبادة. علشان قد يأتي عند الناس من يحاول أن يلبس عليهم الدين فيقول لا يوجد مشكلة أن تذبح عند القبر، إحنا بنذبح لله الفقراء بس أنا عاوز أذبح عند القبر. لا يوجد مشكلة أن تذبح للمتوفى، أن تذبح هذا القربان له. ولذلك المشركون ماذا كانوا يصنعون؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إحنا مش بنعبد هؤلاء الذين في القبور لأنهم آلهة، لا، إحنا بنعبدهم علشان بس هم لهم حظوة عند الله، لهم مكان عند الله. وهذا هو عين الشرك، فالله جل وعلا لم يجعل بينك وبينه واسطة أبدا. فينبغي أن تكون عباداتك القلبية من الخوف والرجاء والرغبة والرهبة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر ونحوها من أنواع العبادات، ينبغي كلها أن تصرف لله جل وعلا. بل لقد تكلم بعض العلماء في مسألة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب. أسأل الله أن يكون الحاضرين جميعا منهم، قولوا أمين. الذين يدخلون الجنة بلا حساب يا جماعة، هؤلاء لهم صفات من أوصافهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون، والمعنى لا يطلبون الرقية، مع أن الرقية أمر جائز شرعا أن يكون هناك أحد يحفظ شيء من القرآن فيرقي أخاه المريض، أو تكون أخت تجيد بعض آيات القرآن فترقي والدها أو والدتها، هذا جائز. لكن هنا النهي عن الطلب. انظر إلى أي درجة يحافظ الإسلام على أن يكون تعلق القلب بالله لا بغيره. لأن بعض الناس اليوم توسع في هذا المجال فيظن أن قد يكون عند الشيخ من المهارة والفهم والفقه والفطنة ما يجعل الله في تلاوته أو قراءته الشفاء، وهذا غير صحيح. إذ أن الشفاء والدواء والعلاج مربوط بالآيات والقرآن الذي يتلى، لا بالشخص ولا بعلمه ولا بتقواه. فالذي يقرأ القرآن من العلماء كالذي يقرأ القرآن من الجهال، أعني أنه لا أثر لتقوى الإنسان في أثناء الرقية، وإنما التداوي بالآيات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا قد يفهم أن طلبك الرقية من أحد فيه شيء من الاعتماد عليه. فهمتم المعنى الدقيق؟ أن طلب الرقية من واحد كأنك تشعر أن بيده شفاء أو أن بيده علاج. لذلك حرم الله جل وعلا الذين يفتحون هذا الباب الصغير على أنفسهم، مع أنه ليس حرام. يعني يا جماعة لو واحد قال لأخيه ارقيني، لو قال له ارقيني هذا ليس حراما، هذا جائز شرعا. لكن العبرة أن يتفرغ القلب فيكون تعلقه كله بالله، فلا يلتفت الإنسان أبدا بقلبه إلا إلى الله. لذلك تخيل طلب المباح الجائز قد يمنع الإنسان من دخول الجنة فيكون من 70,000 الذين يدخلون بلا حساب. فما بالك بالذي قلبه كله يتوجه إلى قبر، يتوجه إلى مقبور، يتوجه إلى ولي، يتوجه إلى حاكم، يتوجه إلى إنسان عظيم يخاف منه أو يعتمد عليه أو يتوكل إليه. هذا بلا شك قادح كبير من قوادح العقيدة. لذلك قال الإمام رحمه الله تعالى بعد أن ذكر وأنواع العبادة من الإسلام والإيمان والإحسان، قال: ومنه الخوف والرجاء والدعاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر ونحو ذلك من أنواع العبادة. ثم قال: والدليل أن كل هذه الأنواع إنما يجوز أن تصرف لله فقط لا لغيره. قال: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فلا يجوز أن يتوجه شيء من عباداتنا الظاهرة أو الباطنة إلا لله سبحانه وتعالى. قال: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. أيوة عم الشيخ، كفر لنا الشعب عم الشيخ، إحنا ناقصين الإعلام بيتكلم. قال العلماء: من صرف شيئا من العبادة التي لا يجوز أن تصرف إلا لله فهو مشرك كافر. واحد صرفها لحاكم، واحد صرفها لولي مقبور، أو واحد صرفها لجن يخافه. وقد كانت العرب إذا نزلت واديا لأول مرة ذبحوا لعظيم ذلك الوادي من الجن، يذبحون لعظيم ذلك الوادي من الجن. قال الله جل وعلا: وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي يستغيثون ويلجؤون ويعتصمون، يقولون: إنا نعوذ بسيد هذا الوادي من صغار الجن. يعني يطلبون الحماية من عظيم الجن، من الشياطين الصغيرة التكوي اللي تطلع في النص اللي بس، هم عايزين الجن الكبير يحافظ عليهم، وهذا كفر بالله. فأولى من أن يعتصموا ويلوذوا بعظيم الجن أن يلوذوا بخالق الجن، وأن ينودوا بالمنشئ للجن، وأن ينودوا بالمتصرف في هؤلاء الجن، وهو الله سبحانه وتعالى. ولذلك فأنا أعتقد أن كثير من الحلقات والبرامج الفضائية التي فيها تلبيس على الناس من الجن ممكن يدخل وممكن يفعل وممكن يخرج، والفتاة التي ظهرت تفعل كذا، والفتاة الأخرى التي تفعل كذا، ويحاولون تلبيس المسائل على الناس حتى يكون الأمر مائعا، فيكون العقيدة مهزوزة في قلوب الكثيرين منهم أن هذا بلا شك من الدعوة إلى نقض التوحيد وتحطيم جدرانه وتحطيم حوائطه وسدوده. والواجب أن ندرك أن الجن موجود في كتاب الله، موجود في حياتنا، منهم المسلمون ومنهم المشركون، بل سمى ربنا جل وعلا في كتابه سورة كاملة بهؤلاء بالجن، وأخبر جل وعلا أن منهم من استمع إلى القرآن فبكى ومضى ليكون معلما لقومه مرشدا لقومه. وبعض الإنس للأسف لا يعلم حتى أولاده ولا يربي حتى زوجاته وأهل بيته. لذلك قال: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله جل وعلا: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح أجمع ماذا الكافرون إنه لا يفلح الكافرون. فصرح ربنا جل وعلا بتكفير من صرف أو دعا إلها مع الله، أو من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: الحمد لله يا شيخ، نحن في زمن في تكنولوجيا وتقدمت الأخبار والقنوات والتوحيد مستقر في النفوس مستتب في البلدان. هذا غير صحيح يا أخي، إننا نعاني معاناة شديدة كبيرة من شرك خفي في قلوب أبنائنا وبناتنا، من توجه بقلوبهم وعقولهم إلى غير الله، من تعظيم أحيانا لدول كافرة من خشية أن تقام رسالة الله جل وعلا في الأرض. فيقول القائل: نخشى لو أننا أقمنا شرع الله أو رفعنا راية الإسلام أن تعارضنا أمريكا وأن تأتينا التحالفات الصليبية وأن تفعل بنا كذا وكذا، نخشى من كذا وكذا، أخشى إن داومت على الدرس الفلاني أن يتم اعتقالي، أخشى إن حرصت على حضور الجماعة أن يتم إبعادي، أخشى كذا وكذا وكذا. وأقسم لكم بالله أن هذا بلا شك قادح في عقيدة هؤلاء المتحدثين، إذ أن الله جل وعلا إنما جعل الأقدار كل والأرزاق والأقوات والانتصارات والنجاحات والطعام والشراب والذرية والولد كله بيده جل وعلا، فلم يجعل جل وعلا لأحد من البشر شيئا من التحكمات في هذه الأشياء. فإذا كان مدير شركة أو مصنع أو مسؤول أو رئيس أو حاكم أو ملك عنده القدرة أن يعذب أو يقتل أو أن يمنع أو يفصل أو أن يكون ذلك الموظف محروما من نصف مرتبه أو محروما من كامل مرتبه، فإن هؤلاء جميعا أسباب يقدرها الله جل وعلا. فإذا وقف المسلم على التوحيد الخالص صير الله له كل هذه الأسباب لتكون معينة له مساعدة. قال وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، وفي حديث آخر الدعاء هو العبادة، فأخبر الله جل وعلا أن الدعاء والعبادة إنما تصرف له، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن الدعاء والعبادة إنما هو أصل هذه العبادة، والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ثم بعد ذلك بدأ المؤلف يشرع في ذكر دليل كل نوع من أنواع العبادة، ستأتي معنا بإذن الله في الدرس القادم. إذن وقفنا هذا الدرس على نقطة هامة جدا، أن عباداتنا الظاهرة والباطنة كلها إنما تصرف لله جل وعلا، وأن ما خفي منها في قلب المسلم يجب أيضا صرفه لله، فلا يميل بقلبه من الخوف أو الرجاء أو الرغبة أو الرهبة إلا لله سبحانه وتعالى. وذكرنا الأدلة على ذلك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا إخلاصا وصدقا وزدنا علما وعملا، إنك على كل شيء قدير.